بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فاليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام على هذا الكتاب، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نسرع في ذكر الأحاديث وما يتعلق بها من حكم. ولكن أحب أن أوصي نفسي وإخواني المسلمين جميعا بالحرص على العلم النافع، وأن لا يقدم أحد على عمل إلا وقد تثبت في أمره. فهذا الأمر دين، كان السلف يقولون إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ودين الله سبحانه وتعالى عزيز، فينبغي على المسلم أن يتثبت في أمره، في أمر عبادته وطاعته لله سبحانه وتعالى، كما يتثبت بل أعظم مما يتثبت في أمر دنياه. فالناس في أمر الدنيا يتثبتون ويسألون ويحرصون، ولا يكتفي الواحد بسؤال أهل الخبرة أو بواحد من أهل الخبرة، بل يسأل واحدا واثنين وثلاثة حتى يخرج بنتيجة. فلا يكن دين أحدنا أهون عليه من دنياه، فالواجب أن يتثبت الإنسان وأن يتعلم دينه ويحرص على معرفة شرع ربه سبحانه وتعالى، فإن الجهل بأمر الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة. فمن أشراط الساعة ذهاب العلم ونزول الجهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشرط من أشراط الساعة ومن علامات الساعة يترتب عليه أشراط أخرى. فمن الأشراط الأخرى التي تترتب على هذا الشرط من أشراط الساعة وقوع الأمة في الشرك بالله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة صنم كانت تعبده قبيلة دوس في جزيرة العرب، وأزيل قبل 50 سنة فقط، أزيل هذا الصنم. ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ومعنى تضطرب أي تستك مؤخراتهن بسبب شدة زحامهن عند هذا الصنم. وهذا الشرط من أشراط الساعة سببه ماذا؟ سببه الجهل وذهاب العلم وعدم السؤال وعدم العناية بمعرفة أحكام الدين. وهذا واقع كثير من الناس للأسف الشديد. رضي كثير من الناس بما ورثوه من العلم من آبائهم وأجدادهم، فلا يسأل ولا يتعلم، وهذا والله من الحرمان العظيم، هذا والله من الحرمان العظيم. لذلك رأى حذيفة رضي الله عنه يوما رجلا، هذا الرجل في زمان الصحابة ليس في زماننا هذا، رأى رجلا يصلي فقال له حذيفة: منذ متى وأنت تصلي هذه الصلاة؟ فقال الرجل: منذ 60 سنة أو منذ 40 سنة. فقال له حذيفة: ما صليت منذ 40 سنة، أنت لم تصلي منذ 40 سنة، ولو مت لمت على غير الفطرة. الأمر عظيم إخواني، ليس بالهين، الأمر والله عظيم. ولو مت لمت على غير ماذا؟ على غير الفطرة. فالإنسان يتعلم ويحرص على مجالس العلم. فإن لم يستطع فلا أقل من أن يسأل عن كل شيء يتعلق بدينه ولا يرضى بالمعلومات السابقة. يسوي ماذا؟ يسوي تجديد. يسوي ماذا؟ تجديد لمعلوماته، يسأل ويتعلم من جديد إذا شك في أمر من الأمور. فيعني لأن الأمر والله خطير. ألقيت درسا في مسجد من المساجد في أحكام الطهارة، فغاب أحد الإخوة من الدكاترة، دكتور يعني، وهو دكتور كبير، غاب عن الدرس وهو يعني صديق. فعاتبته قلت له ليش ما تحضر يا أبو فلان، لماذا لا تحضر؟ قال يا شيخ أنت تكلمني عن أحكام الوضوء والطهارة، هذه أشياء نعرفها نحن منذ الصغر، يعني كلمنا في أمور أعظم. قلت له يعني أنت ما شاء الله ضابط أحكام الوضوء والطهارة، أمور طيبة يعني عندك لا إشكال فيها. خلش يعني استغرب من سؤالي، فقلت طيب سؤال عشان نعرف، هل تعرف أو لا تعرف، هل تعبد الله على بصيرة أو لا تعبد الله على بصيرة؟ قلت له إذا لبست خفيك متى ينتهي المسح بالنسبة لك؟ متى يبتدي المسح ومتى ينتهي؟ متى أنت لبست خفيك الآن أو لبست جوربيك على من يقول بمشروعية لبس الجوارب، متى يبتدئ المسح ومتى ينتهي؟ فحار جواب، ما عرف الجواب. طيب هذا لم يعرف الجواب في مسألة بسيطة، لم يعرف متى يبتدئ. طبعا هو المقيم يوم وليلة هذا معلوم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لكن السؤال متى يبتدئ؟ هل يبتدئ من منذ لبس الخف أو يبتدئ من أول حدث أو يبتدئ من أول مسحة؟ يعني واحد لبس توضأ الساعة 5 فجرا ولبس خفيه، متى لبس؟ الساعة 5. متى أحدث؟ الساعة 10 مثلا. متى توضأ ومسح على خفيه؟ الساعة 12. متى يبتدئ الـ24 ساعة بالنسبة له وهو مقيم؟ ما عرف الجواب. هذا قد يمسح على خفيه مثلا، قد يمسح على خفيه بعد ذهاب المدة، وإذا مسح على خفيه بعد ذهاب المدة فإن وضوءه باطل وصلاته ماذا؟ وصلاته باطلة. فيعني الحرص إخواني على العلم والتعلم، فإن الناس والله يبذلون أموالهم الغالية في أن يتعلم يعني كمبيوتر أو يتعلم يدخل دورات في الإنجليزي. حسن، لا نقول ممنوع، لا نقول ممنوع، لكن في زهد عظيم من أن يتعلموا أمر دينهم. الواحد ما يستطيع أن يجلس في الأسبوع درس واحد، ما في إلا خطبة الجمعة، وبعضهم لا يأتي إلا والخطيب في آخر الخطبة، أليس كذلك؟ درس واحد لا يستطيع الواحد أن يتعلمه أو أن يجلس فيه أو أن يفرغ نفسه في هذا الدرس. وإذا رأيت وقته فترى وقته قد ضاع في أمور لا قيمة لها. ثم قد يأتي يوم القيامة فينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو يظن نفسه ما شاء الله على خير وهو على خلاف ذلك، لأن صلاته قد لا تكون مقبولة. دخل رجل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شأن عظيم أخواني، فصلى ورسول الله ينظر إليه، فلما قضى الرجل صلاته جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع الرجل صلى مرة ثانية، ثم جاء إلى رسول الله سلم رد عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أتظنون النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعذب هذا الرجل؟ لا والله، لكن يريد أن يحرصه ماذا؟ أن يحرصه على العلم والتعلم. فصلى المرة الثانية لا يعرف إلا هذه الصلاة، صلى المرة الثالثة ولا يعرف إلا هذه الصلاة، صلاته باطلة لا تصح. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، ما أعرف إلا هذه الصلاة، فعلمني. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يعلمه. نعم والله، كم نرى من أناس تركوا بعض أركان الصلاة، هذا الذي يصلي هكذا وينقر صلاته، صلاته باطلة ما تقبل. لماذا؟ لأن الطمأنينة عند جمهور أهل العلم ركن من أركان الصلاة، كما جاء في حديث المسيء في صلاته. بعض الناس يضع رأسه ويرفع رأسه ما يطمئن أبدا. فهذا نبينا أمر الرجل بأن يعيد الصلاة 3 مرات حتى ماذا؟ حتى يرسخ الأمر في قلبه أن لا يتهاون بمثل هذه المسائل. وأدركنا بعض مشايخنا كان يأتيهم الآتي يسأل عن بعض أحكام الطلاق وقد تهاون وتجاوز الحدود فيها فيأمرونه أن يرجع إلى القاضي في ماذا في مدينته. وبين هذا العالم الشيخ ابن عثيمين أنا أدركته وهو يقول لبعض الناس يرجع إلى القاضي وأتني بكتاب من عندي، يرجع إلى القاضي مسافة 1000 كيلو ثم يرجع إلى الشيخ مرة ثانية. الشيخ لا يريد أن يعذبه لكن لا يريده أن يتهاون بحدود الله سبحانه وتعالى، بل يحرص أن لا يقدم على شيء إلا وهو يعلم الحكم أو سأل أهل العلم. ونحن أخواني في زمان تيسرت فيه الأمور، ليش الجرأة هذه التي يقع فيها كثير من الناس؟ في جرأة يقع فيها كثير من الناس، إذا جاء حديث عن رسول الله وصله حديث إلى هاتفه ما ترى في نشره. طيب يا أخي اسأل في مشايخ في أهل العلم في طلبة علم كثير، اسأل في مواقع تدلك على صحة الحديث، كيف تجرؤ على أن تنشر كلاما تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعلم هل هذا الكلام صحيح ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وليس بثابت؟ والله ما يستطيع الواحد منا أن يفعل ذلك مع كلام ماذا؟ مع كلام المدير أو المسؤول عنه في العمل. إذا نشر كلام أن المدير يقول كذا وأن غدا إجازة أو أن لفلان علاوة، ما يستطيع الواحد أن ينشر مثل هذا الكلام لمديرها أو مسؤوله إلا بعد أن يتثبت تثبتا تاما. فكيف بالكلام أو بنقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تثبت؟ وكم نرى من الأحاديث المكذوبة الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يتناقله الناس من غير تثبت ولا روية، بس الواحد يقول أنا أبا خير، وكم من مريد للخير لا يدركه. فأسأل الله يوفقنا، هذه كلمة يعني في ختام هذه المجالس، أسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح والحرص على سؤال أهل العلم. الآن كما قلنا سنمشي مشيا سريعا، دخلنا أو وصلنا باب دخول مكة، أخذنا الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو حديث عبد الله بن عمر، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة دخلها صلى الله عليه وسلم من طريق وخرج منها من طريق، ما الحكمة من ذلك؟ قال بعض أهل العلم فعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان هو المتيسر له، يعني فعل ذلك اتفاقا لا قصدا، فعل ذلك ماذا؟ اتفاقا لا قصدا. وبعض أهل العلم يرى أن فعله صلى الله عليه وسلم كفعله في يوم العيد، يعني وهذه سنة، كان صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إذا أتى من طريق خالف الطريق عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر، فهكذا فعل صلى الله عليه وسلم حتى ماذا؟ حتى تكثر يعني الطرق التي يعني كما قال أهل العلم في حكمة ذلك التي تشهد للإنسان. عموما هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نلاحظ إخواني أن الصحابة نقلوا لنا أدق التفاصيل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إخواني إلا لمحبتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد منهم كان إذا حج فعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل من شدة ماذا؟ من شدة محبتهم لرسول الله. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا جاء إلى عمرة أو إلى حج نزل في مكان يسمى ذا طوى، يسمى هذا المكان بذي طوى، فيبيت فيه ويستيقظ في الصباح ويغتسل ثم يدخل مكة أو يأتي الحرم، ويذكر أن ذلك ماذا؟ أن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا حال المحبين معه عليه الصلاة والسلام أنهم يقتفون آثاره وأفعاله التعبدية حذو القذة بالقذة، وكل من أحب أحدا أحب موافقته ومشابهته. فنسأل الله أن نكون من أهل الموافقة والمشابهة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحديث الثالث، وهو حديث أيضا من حديث عبد الله بن عمر، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت. ما معنى دخل البيت؟ أي دخل صلى الله عليه وسلم بداخل الكعبة، وهذا ماذا؟ هذه سنة إن تيسرت، لأن يعني من النادر أن تتيسر أن يفعل الإنسان هذه السنة التي فعلها النبي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم على جهة التعبد من سنته عليه الصلاة والسلام. أما البيت الآن لا يفتح إلا أحيانا، لكن حصل ماذا؟ حصل في يوم من الأيام في سنوات مضت أن لما رممت الكعبة قبل تقريبا قبل 20 سنة، لما رممت الكعبة ويعني اشتغل فيه العمال، كانوا يفتحون باب الكعبة فصلى فيها كثير من الناس وفقوا للصلاة فيها. فهنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى داخل الكعبة، صلى صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة. طبعا بداخل الكعبة صلي في أي جهة، فهذا ماذا؟ هذا أمر مشروع. والمسألة التي ترد هنا التي اختلف فيها العلماء، ما الصلاة التي تشرع بداخل الكعبة؟ بعض أهل العلم يرى أن الصلاة التي يجوز أن يصليها الإنسان بداخل الكعبة هي النافلة، هي ماذا؟ النافلة. وجمهور أهل العلم على أنه للإنسان أن يصلي بداخل الكعبة النافلة والفريضة كذلك. وهذا هو الصحيح، أن الصلاة بداخل الكعبة التي فعلها النبي وإن كانت نافلة، فإن صحت النافلة داخل الكعبة فما المانع من صحة ماذا؟ من صحة الفريضة. فإن تيسر لأحدنا أن يدخل إلى الكعبة فله ماذا؟ فله أن يصلي النافلة بداخل الكعبة، وله أن يصلي كذلك الفريضة. ومن باب الفائدة، الكعبة بيت الله، يعني بيت الله الأعظم الذي الصلاة فيه والأجر في الصلاة فيه عظيم جدا. هذا البناء أو هذا البيت بني 5 مرات، بني هذا البناء 5 مرات كما ذكر أهل العلم. فذكروا أن أول من بنى الكعبة هم الملائكة، والله أعلم بصحة هذا الكلام، أنا لا أعلم له دليل، لكنه مذكور. ذكروا أن الملائكة بنت الكعبة، وثم آدم لما نزل يعني صلى فيها، هكذا ذكر أهل العلم. ودللوا على أن الكعبة قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد، يعني القواعد كانت موجودة ثم رفعها ماذا؟ رفعها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فأول من بنى الكعبة كما قيل الملائكة، ثم بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت في الصحيح، وأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى الكعبة ليس ثابتا في الصحيح، بل ثابت في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم بنتها ماذا؟ ثم بنتها قريش. قريش ماذا؟ بنت الكعبة قبل ماذا؟ قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة عاصرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي وضع الحجر الأسود الذي هو يعني الشيء الوحيد من الجنة في هذه الأرض. فهذه المرة الثالثة. ثم المرة الرابعة بناها من؟ بناها عبد الله بن الزبير لما تولى على الحجاز، فإنه هدم الكعبة وبناها على بناء إبراهيم. فإن الكعبة التي نراها الآن ليست على بناء إبراهيم يعني كلها، وإنما غالبها على بناء إبراهيم. وهذا الذي يسمى حجر إسماعيل، وهذه تسمية ليست بصحيحة، وإنما هو الحجر، هذا البناء الملتف، هذا من الكعبة أصلا، من الكعبة. فقريش لما بنت الكعبة بنوها بالمال الحلال، فقصرت بهم النفقة، قل ماذا؟ قل المال، فاقتصروا على هذا الجزء أو على هذا يعني الذي نراه، وسوروا بقية ماذا؟ الكعبة، أو سوروا بقية يعني الجهة التي تمتد إليها الكعبة. فالكعبة في الحقيقة ليست مربعة، وإنما هي ماذا؟ وإنما هي مستطيلة. ماذا فعل عبد الله بن الزبير؟ هدم الكعبة وبناها على بناء إبراهيم. هذا الأمر كان النبي يتمناه، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم المؤمنين عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على بناء إبراهيم. إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفوس يعني الحديثة في الإسلام، فما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتن الناس، وهذا من هديه وهذا من طريقته. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذه حياته صلى الله عليه وسلم في مراعاة المصالح والمفاسد. فكان صلى الله عليه وسلم يترك قتل المنافقين الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ماذا؟ حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. فالذي يتأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي بعض الناس الآن من من يعني من من ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعا. هؤلاء الذين يقتلون ويقطعون الرؤوس ويصورون ذلك ويتفاخرون بذلك. من تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي هؤلاء لرى البون الشاسع والفرق الواسع بين هديه صلى الله عليه وسلم وهدي هؤلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا غاية الحرص على هداية الخلق، فما كان صلى الله عليه وسلم يثير على هذا الدين وعلى هذه الشريعة أي إثارة أو فتنة، حتى ماذا؟ حتى لا يبتعد الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا حياته. في يوم لما عقد صلى الله عليه وسلم الصلح مع كفار قريش في يوم الحديبية، ماذا قال سهيل بن عمرو لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. ماذا قال سهيل بن عمرو؟ قال: اكتب باسمك اللهم. ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، كفار قريش ما يعرفون الرحمن، هكذا يقولون. قال: اكتب باسمك اللهم. وأما محمد رسول الله قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله لا بايعناك، ولكن اكتب هذا ما عهد عليه محمد ابن عبد الله سهيل بن عمرو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب هذا الكلام. فأبى علي حياء، كيف يزيل، كيف يمسح رسول الله؟ فأصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما فعل؟ فأخذ النبي الكتاب ومسح رسول الله، وما ذاك إلا ماذا؟ للمصالح العظيمة التي ترجم من مثل هذا الصلح، حتى نزل على نبينا وهو في طريق عودته والصحابة في غم وهم لا يعلمه إلا الله، لأنه لم يدخل مكة. والإنسان سبحان الله بصره ليس يعني بصر الإنسان مهما أوتي من العلم قد يقصر عن المصالح العظمى. فالصحابة لما رجعوا مع رسول الله بعد يوم الحديبية في السنة السادسة ولم يدخلوا مكة، أصابهم من الغم والهم أصابهم. أتدرون ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة؟ أنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش عده الله، يعني بين الله سبحانه وتعالى أنه ماذا؟ أنه فتح مبين. حتى قال عمر، وكان ممن وجد في نفسه من بنود الصلح، قال عمر رضي الله عنه: أفتح هو يا رسول الله؟ قال: نعم. فالأمر سبحان الله في يعني حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب أن تسلك، وسفاهة بعض الناس في مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وطريقته. نعم. الحديث الرابع: وعن عمر رضي الله عنهما أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عمر رضي الله عنه تكلم بكلام عظيم يبين أن مبنى هذا الدين يقوم على ماذا؟ يقوم على الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الدين يقوم على مبدئين عظيمين: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. والمخلص المتبع فإن عمله حسن، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أيكم ماذا؟ ما قال أكثر عملا أو أشد عملا، وإنما قال أيكم أحسن عمل. حسن العمل يقوم على الإخلاص وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا عمر نادى بين الناس وهو يسمع الناس لما قبل الحجر الأسود وهو بمنزلة عظيمة: أنني ما أقبل هذا الحجر لأنه يضر أو ينفع، ولكن محض اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا موقفهم، وهذا يعني هذا اعتقادهم، أن الحجر وإن كان من الجنة وإن كان يعني فيه من الفضل في تقبيله، لكنه لا يضر ولا ينفع. لا كما الآن سرى بين الناس، نسأل الله السلامة والعافية، من العقائد الفاسدة مما يعلقون في رقابهم أو في أيديهم. يعني كم من الناس حتى سرى ذلك على بعض أهل الفهم من أهل الشهادات. ترى الواحد عنده شهادة ورابط في يده حديدة، شو هذا؟ والله تنظم لي الكهرباء أو غير ذلك. من قال أنها تنظم؟ ومن أثبت أنها تؤثر؟ من الأطباء، هات لي طبيب. لا تدخل في شيء من دين الله سبحانه وتعالى إلا وأنت متأكد. يضعون الحديدة فيها مغناطيس ويقولون تنظم الكهرباء. طيب هل عندك بحث في ذلك؟ هل تستطيع أن تثبت ذلك من كلامي على أطباء مختصين في هذا الباب؟ دعونا من هؤلاء. وصل الحال ببعض الناس للأسف الشديد، رأيت أحد الشباب رجل صاحب شهادة صاحب مكانة وضع في رقبته يعني عقدا فيه حجارة، عقد فيه ماذا؟ فيه حجارة صغيرة. قلت له ما هذا العقد وما هذه الحجارة؟ قال هذه الحجارة يعني تسلب. شوف الكلام، شوف يعني المصائب التي يقولها الناس، تسلب مني الطاقة السلبية وتجلب لي الطاقة الإيجابية. قلت والله عجيب، هذه حجارة تجلب لك الطاقة الإيجابية؟ قال نعم. قلت له وين هذه الحجارة؟ قال هذه من الصين. قلت حتى من الصين؟ قلت له طيب هل وجدت الطاقة الإيجابية؟ هل نزلت بك؟ قالوا بعد 6 أشهر. قلت بعد 6 أشهر حتى ماذا؟ حتى ترسخ هذه العقيدة في قلبك، نسأل الله السلامة والعافية. قلت له يا حبيبي، عمر رضي الله عنه قبل الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، وأنت معلق الحجارة يا ابنها من الصين. أين أقولكم؟ ما يجوز يا حبيبي، ما لا يصح هذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. نرجع إلى الجاهلية ونعتقد في الأحجار؟ قال والله صحيح، أنا خالتي قالت لي مبزين بس بعدني. قلت لا اسمع كلام خالتك، كذا وشل هذا البلاء من رقبتك. فأمر عجيب. فهنا عمر بيّن العقيدة، لأن الناس توهم كانوا يعبدون أحجار، فبيّن هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع، وإنما نفعل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن في تقبيل الحجر من الأجر ومن الفضل ما الله سبحانه وتعالى به عليم، فقد أخبر النبي في أحاديث كثيرة أن في تقبيل الحجر فضلا وأجرا، لكن من قبل الحجر بإيذاء الناس فلا يقبله ولا يؤذي خلق الله. قال الحديث الخامس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. هذا الأمر وهذا الحدث حصل في عمرة القضاء في السنة السابعة بعد ماذا؟ بعد صلح الحديبية التي كان في السنة السادسة. فإن من بنود الصلح أن يرجع المسلمون بعد عامهم هذا لأداء العمرة، فرجع النبي وأصحابه إلى ماذا؟ إلى مكة، وأدوا العمرة في السنة السابعة، وسميت هذه العمرة بعمرة القضاء. فتكلم كفار قريش، وهكذا حال الكفار مع أهل الإسلام، أن محمدا وأصحابه قد وهنتهم ماذا؟ حمى يثرب. ويثرب اسم للمدينة، ولا ينبغي أن تسمى المدينة بهذا الاسم، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون يثرب وهي المدينة، كأنه صلى الله عليه وسلم ينكر مثل هذا الإطلاق. يثرب هذا اسم المدينة في الجاهلية، أما بعد ذلك بعد الإسلام فإنها سميت بالمدينة وسميت بطيبة وسميت بغير ذلك من أسماء الحسنة، فلا تسمى المدينة بهذا الاسم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه الخبر أراد صلى الله عليه وسلم أن يغيظ الكافرين، وهذا ترى هذا من دين الله سبحانه وتعالى، أن يغيظ الإنسان أهل الكفر الذين يعادونه، أما غيرهم من الكفار الذين ليس لهم شيء في العير ولا في النفير فهؤلاء يحسن إليهم ويدعون. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم إغاظتهم، فأمر الصحابة بسنتين. السنة الأولى سنة الرمل، والرمل مسارعة الخطى أو سرعة المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، ما تركض تمشي لكن بسرعة مع مقاربة الخطى، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن صفتها اختلفت بين عمرة القضاء التي كان في السنة السابعة وبين حجة الوداع. ففي عمرة القضاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا، ولكن ما بين الركنين أي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أمرهم صلى الله عليه وسلم بالمشي. لماذا؟ لأن كفار قريش كانوا في جهة الميزاب، جهة الأخرى، يعني لا ينظرون إليهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الركنين أن يمشوا للإبقاء والتخفيف عليهم، ثم يرملوا بقية ماذا؟ بقية الشوط لثلاثة أشواط، وهذا عليه يعني جميع أهل العلم إلا ابن الزبير جميع أهل العلم أن الرمل يكون في الأشواط الثلاثة الأول لمن تيسر له، وباتفاق العلماء الرمل للرجال دون النساء، النساء لا يرمل، وكذلك النساء لا يعني يركضن في السعي بين العلمين الأخضرين، لا تركض النساء، وإن كانت هذه السنة فعلتها امرأة هاجر عليها الصلاة والسلام، هي التي فعلت هذا الأمر وركضت في يعني البحث للماء لولدها، لأن ما بين الصفا والمروة كان هناك وادي، فهاجر كانت تنظر في السراب تظن أن على المروة ماء، رضي الله عنها ورحمها كم تعبت، وهي يعني بشدة حرصها وبشدة شفقتها ذهبت 7 مرات تذهب وتعود وهي تظن أن هناك ماء، لما تصل ما تجد ماء، ثم ترجع 7 مرات، فكان بين الصفا والمروة وادي، فكانت تنزل في هذا الوادي وتركض، لأن من نزل في الوادي يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يركض حتى يصعد الوادي، فصارت سنة في الحج وفي العمرة، إلا أن هذه السنة خاصة بالرجال باتفاق ماذا؟ باتفاق أهل العلم. فالرمل في عمرة القضاء كان على هذه الصفة. أما في حجة الوداع، طبعا فعله النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة الكفار، فهل يترك الرمل؟ لا يترك. هل يترك الرمل؟ خلاص ذهب الكفار، ليس لهم وجود في مكة، لا يترك الرمل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بعد ذلك في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وخالف في صفة الرمل، فرمل الأشواط كلها 3، يعني 3 أشواط من أولها إلى آخرها. ففي القضاء كانوا يمشون بين الركنين، وفي حجة الوداع رملوا الأشواط كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، هذا شوط و2 و3، وكما قلنا هذا إن تيسر الرمل، فإن كان هناك زحام فماذا؟ يمشي الإنسان ولا يؤذي الناس. حديث 6 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط، يخب يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى يرمل، فهذا فعله صلى الله عليه وسلم وهذه سنته. ثم قال الحديث 7 وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، طاف داخل ماذا؟ داخل المسجد على بعير، وهذا يدلنا على بعض المسائل. المسألة الأولى: جواز أن يطوف الإنسان راكبا، واحد يبقى يركب مثلا، يبقى يركب على هذا الذي يقولون خشب، قال بركب فوق، هل له أن يركب؟ نعم لك أن تركب، وإن كان الأول أن تمشي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ركب لحاجة حتى يسأله الناس، ويعني أو لا يطردون منه، أو لا يطردون منه، لأن النبي يعني كان إذا كان يمشي قد يقبل عليه الناس ويزدحمون عليه ويؤذونه، خاصة والعرب جاءت من كل مكان، حج معه أكثر من 100,000، كله يريد أن يسلم أو يسأل أو غير ذلك، فإذا كان يمشي قد يؤذى عليه الصلاة والسلام، أو قد يطرد الناس من حوله، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الناس من حوله، فركب صلى الله عليه وسلم على بعيره. وأيضا يتمكن من لم يشاهد النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهدته حتى تكتب له ماذا؟ حتى تكتب له صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ماذا؟ هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: أن أرواث وأبوال مأكول اللحم طاهرة. كيف عرفنا ذلك؟ أرواث وأبوال مأكول اللحم طاهرة، كيف عرفنا ذلك أخواني؟ سؤال هذا لكم، أنتم ما شاء الله اليوم صاحي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين، بس لما نعرف كيف عرفنا أن أرواث روث يعني وبول مأكول اللحم، يعني الحيوان الذي يؤكل لحمه مثل البعير والغنم والبقر وغير ذلك طاهر، أين أخذنا ذلك؟ ها؟ لا لا، من الحديث، هو يأكل عشب صحيح، بس من الحديث نريده.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف على البعير، وهذا لا يؤمن أن يعني يقضي حاجته.
أحسنت، البعير هذا لا يؤمن أن يقضي حاجته في المسجد، وقد أمر صلى الله عليه وسلم أن يطهر البيت، يطهر بيتية للطائفين والعاكفين والركع السجود، فهو مأمور بتطهير البيت، فكيف يدخل دابة تنجس البيت؟ وهذا حيوان، هذا ماذا؟ حيوان، ليس عنده يعني ما سيخبرها، إذا جاءته الحاجة أنزلها في ماذا؟ في أي مكان. فاستدل بهذا الحديث طائفة، طبعا المسألة خلافية، لكن استدل بهذا الحديث طائفة من أهل العلم على أن روث وبول مأكل اللحم طاهر، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى من أقوال العلماء. فقد ثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وفد من بعض البلاد فاشتووا المدينة، ما يعني أصابهم مرض وضاقت أنفسهم في المدينة، فأمرهم صلى الله عليه وسلم يخرجوا إلى خارج المدينة إلى إبل الصدقة، وأمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، حديث في البخاري. فأمر صلى الله عليه وسلم بالشرب من البول، فهذا دليل واضح أن بول الجمل ماذا؟ أن بول الجمل ليس بنجس، لأنهم أولا النجاسة ليس فيها شفاء، ثم كيف يعني يشربون الأنجاس؟ فدل ذلك على طهارتها، وهذا هو هذا، بل فيها شفاء، واكتشفوا أن في أبوال الإبل من الشفاء ما فيه. وهكذا جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها حكمها حكم ماذا؟ حكم الإبل. قد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. طيب مرابض الغنم كلها بول الغنم، وصح ولا لا؟ ولم يأمر بسجادة، ولم يأمر بما يقي الإنسان، أمر قال: نعم. فقال الرجل: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. طيب لماذا منعه من مبارك الإبل؟ هل لأنها نجس؟ لا، لكن لأن أماكن الإبل أماكن ماذا؟ أماكن الشياطين. ففي حجة الوداع طاف صلى الله عليه وسلم على بعير يستلم الركن صلى الله عليه وسلم بمحجن، بمحجن هي العصا المعكوفة، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن كيفية الاستلام للحجر الأسود. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ماذا؟ بمحجن. فاستلم صلى الله عليه وسلم الحجر بيده، ويعني إذا استطاع الإنسان يصل الحجر ماذا يفعل؟ تستلم، قال يقول أهل العلم: تستلم الحجر بيدك ثم تقبل، ثم أيضا تسجد على الحجر، هذا ثابت، وهو مذهب طائفة من أهل العلم. فإن لم تستطع أن تقبل أو أن تقترب الحجر واستطعت بعصا فتفعل ذلك. وثبت في حديث أبي الطفيل أن النبي كان يستلم الحجر بمحجر ويقبل أو بعصا ويقبل العصا. هذه ماذا؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى يستلم ويقبل ويسجد، الصورة الثانية بيده، هذه الصورة الثانية عفوا بيده، إذا لم يستطع واحد في زحام دخل يده ثم قبلها. الثالثة بعصا، الرابعة يشير إشارة. هذه يعني السنة الواردة في ماذا؟ في استلام الحجر الأسود. ثم قال الحديث الثامن: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. هكذا هي سنته صلى الله عليه وسلم، ما كان يستلم إلا الركنين اليمانيين، وهو الركن اليماني والركن الحجر الأسود. وسمي هذين أو هذان الركنان باليمانيين لأنهما جهة اليمن، وأما الركنين الآخرين فيسميان بالشاميين لأنهم جهة ماذا؟ جهة الشام. فما كان النبي يستلم إلا الركنين اليمانيين. أما الركن اليماني فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل عنده إلا الاستلام، لأنه ماذا؟ لأن الركن اليماني هذا على قواعد إبراهيم كما ذكر أهل العلم، فما كان يفعل معه إلا الاستلام، لا كما يفعل بعض الناس يقبلون وبعض الناس يشيرون، كل هذا خطأ. الركن اليماني ماذا يفعل؟ هل تشير عنده؟ لا تشير عنده، هل تقبله؟ لا تقبله، وإنما تستلمه بيدك فحسب، وهو يحط الخطايا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله تعالى. أما الحجر الأسود فيشرع معه التقبيل والاستلام، وذلك لأنه أولا لأنه الشيء الوحيد أو الحجر الوحيد من الحجارة من حجارة الجنة الحجر الأسود. الأمر الثاني أنه ماذا؟ أنه على بناء إبراهيم أو على قواعد إبراهيم. أما الركنين الشاميين فليس على قواعد إبراهيم، لذلك لما جاء معاوية رضي الله عنه كان يستلم ماذا؟ يستلم الأركان الأربعة، ويقول ليس شيء من البيت مهجور، هكذا يقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فنبهه عبد الله بن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستلم إلا ركنين يمانيين، فالتزم بالتوجيه وما استلم بعد ذلك إلا الركنين اليمانيين. لذلك الذي نراه من فعل كثير من الناس من التعلق بأستار الكعبة أو الالتصاق بها، كل ذلك مما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من هدي وليس من طريقته صلى الله عليه وسلم ولا من طريقة الصحابة. لا يلمس من البيت على جهة التعبد إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط، لا تأتي وتلمس الباب أو تلمس الحجارة وتظن أن ذلك نافعك أو أنك تؤجر عليه، لا أجر في ذلك، بل أنت تخالف ماذا؟ تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا مما يفعله الناس الآن من التعلق والتقبيل، وبعض يأتي بثيابه ويعني يدعكها على حجارة الحجر وحجارة الكعبة ويظن أن في ذلك من البركة ما فيه، وهو من الجهل ومما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب التمتع. وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حجا مبرور وعمرة متقبلة، فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ماذا؟ فيه قضية ماذا؟ المتعة. والمتعة المراد بها هنا لا كما يقولها أهل البدع أن المتعة المراد به متعة النساء، المتعة هنا هي متعة ماذا؟ متعة الحج. فإن الأنساك التي يأتي بها الحاج هي ثلاثة أنساك. النسك الأول المتعة، أن يكون متمتعا. شو معنى متمتع؟ أولا يأتي بعمرة يقول لبيك اللهم عمرة، ثم إذا قضى العمرة رجع حلالا كما كان، فيجوز أن يفعل له كل شيء من النساء والطيب واللباس وغير ذلك، يعني ما حرم عليه بالإحرام يحل له بعد ماذا؟ بعد انتهاء من عمرته. ثم ينتظر حتى ماذا؟ حتى اليوم الثامن فيلبي بالحج. فهذا الذي فعل هذه الطريقة يعني اعتمر عمرة مستقلة ثم نوى الحج، هذا في الحقيقة ماذا فعل؟ هذا في الحقيقة تمتع، لأنه بعد انتهاء من عمرته تمتع باللباس وبالطيب، صح ولا لا؟ بخلاف ماذا؟ بخلاف القارن والمفرد. القارن من جمع بين العمرة والحج قال لبيك اللهم عمرة وحجة، وهذا القارن متى لبى بالعمرة والحج فإنه يبقى في إحرامه ويمتنع عن النساء ويمتنع عن الثياب ويمتنع عن الطيب حتى ماذا؟ حتى يوم العيد، حتى ينتهي من الحج. هذا ماذا؟ هذا القارن. وكذلك المفرد بخلاف ماذا؟ بخلاف المتمتع. والفرق بين القارن والمفرد أن المفرد هو من أتى بحج فقط، وأما القارن فجمع بين الحج والعمرة وأعمالهما واحدة، ولكن الفرق في النية والفرق أيضا في الهدي، فإن القارن يجب عليه هدي والمفرد لا يجب عليه الهدي. فابن عباس كان يأمر بالمتعة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي أن يتمتعوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حج الصحابة مع رسول الله بعضهم حج ماذا؟ بعضهم حج قارنا ولم يسق الهدي، وبعضهم حج مفردا يعني حج فقط. فأمر النبي الجميع بماذا؟ أمر النبي الجميع بأن يحلوا، يعني يجعلوها عمرة، يجعلوها ماذا؟ عمرة، بأن يعتمروا وأن يحلوا من إحرامهم. فصحابة كلموا النبي شدد صلى الله عليه وسلم وأمرهم وجزم عليهم عليه الصلاة والسلام بأن يجعل، ثم قال: لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من أقوال أهل العلم كان قارنا، كان صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان قارنا بين الحج والعمرة، وساق معه الهدي من المدينة، يعني ساق معه صلى الله عليه وسلم الهدي. وأيضا علي رضي الله عنه أتى بهدي للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فاعتذر صلى الله عليه وسلم بعدم يعني إحلاله أو كونه يفعل كما أمر الصحابة بأنه ساق بأنه ساق الهدي، لأنه ماذا؟ بأنه ساق الهدي. فابن عباس كان يأمر بالتمتع، ويعني سندري بعد قليل أن بعض الصحابة كان يأمر بالإفراد، والمسألة فيها خلاف. والصحيح من أقوال أهل العلم أن جميع هذه الأنساك مشروعة، أن جميع هذه الأنساك ماذا؟ مشروعة. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في حجة الوداع بأن يجعلوا ما نووه، بأن يجعلوا ما فعلوه عمرة، وأن يحلوا من حرامهم، لأنه كان من طريقة الكفار تحريم والنهي. الكفار كفار قريش كانوا يعتبرون وكانوا يحجون، فكان عندهم ماذا؟ العمرة في أشهر الحج عندهم من أفجر الفجور، كانت العمرة عندهم في أشهر الحج من أفجر ماذا؟ هذا كفار قريش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على هذا الاعتقاد، فماذا فعل؟ أمر الجميع بأن يعتمروا مخالفة لماذا؟ للكفار. وقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في حجه في مواطن كثيرة عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول كفار قريش؟ إذا برئ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، أما قبل ذلك فلا يحلون العمرة ويحرمونها ويشددون فيها كثيرا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على هذه العادة الجاهلية. فهذا الرجل سأل ابن عباس عن المتعة فأمره بها، قال تمتع، يعني اعتمر ثم يعني كن حلالا ثم حج بعد ذلك. ثم سأله عن الهدي فقال جزور، يعني ناقة أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. شو معنى شرك في دم؟ أي أن يشترك مجموعة في دم. طبعا الاشتراك لا يكون في الغنم، وإنما يكون في الإبل ويكون في البقر، سبعة في بدنة وسبعة في بقرة، يعني يجوز أن يشترك سبعة، فإذا اشترك اثنان فلهم الأجر، وإن زاد العدد يصل إلى ماذا؟ يصل إلى سبعة، يشترك سبعة في الهدي. أو قال أو شرك في دم. قال وكأن الناس كرهوها، يقول الرجل فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور وعمرة متقبلة، لأنه ماذا؟ لأنه تمتع، اعتمر وحج. فأتيت ابن عباس فحدثته، حدثه بما رأى، ما رأى في المنام، ففرح ابن عباس فرحا عظيما. لماذا؟ لأنه ماذا؟ وافق هذا الكلام ما يعتقده، وافق فتواه، فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ويعني قبل أن أصل إلى الحديث أقول في بعض الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، بل الصديق أبو بكر رضي الله عنه، كان يأمران الناس بالإفراد، يعني إذا من أتى ماذا يفعل؟ يفعل الحج فقط. وكانوا يقولون الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كان حتى يقضي على هذه العادة. ثم هم اجتهدوا فأمروا الناس بالإفراد حتى لا يخلو البيت من زائر، لأن الواحد إذا جاء في الحج بعمرة، طبعا الوضع قديما ليس كالوضع الآن، إذا واحد من العرب سافر في حجه فاعتمر وحج فإنه لن يأتي إلا من الحج القابل إذا أتى، لأنه ماذا؟ لأنه اعتمر في سنته. فماذا؟ أمر الناس بالإفراد فقط الحج، عمر أبو بكر عمر فقط الحج، حتى ماذا؟ حتى يفد الناس على بيت الله تباعا ولا يقطعون البيت، هذا من اجتهادهم، وهم يعني أعلم الناس أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وكانا يريان كما يرى غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر بالإحلال وبالمتعة كان في تلك السنة التي حجوا فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، هكذا كانوا يرون. والمسألة يعني فيها كلام، ولا شك أن أكثر العلماء على مشروعية ماذا؟ الأساك الثلاثة. قال الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، تمتع في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج. هنا تمتع ليس معناه النبي كان إحرامه التمتع، لا، ما كان إحرامه التمتع، وإنما كان إحرامه القران، والقران يسمى في اللغة تمتع. لماذا؟ لأن فيه العمرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيح أنه كان قارنا عليه الصلاة، وإلا لو تمتع صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. النبي ماذا قال؟ لولا أني سقت الهدي لجعلتها عمرة. فهذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تمتع، أي ما اعتمر عمرة مستقلة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم قارنا، ويقال للقارن متمتع من باب ماذا؟ من باب اللغة فقط. بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، قال يعني لبيك اللهم عمرة وحجا، هكذا يعني هذا معنى الكلام. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، يعني كان من الناس من يعني ساق الهدي، يعني كان قارنا وساق الهدي، حاله كحال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من لم يهدي، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، يعني الذي ساق الهدي فإنه يبقى على إحرامه حتى ماذا؟ حتى يقضي الحج، يعني في يوم العيد، في يوم العيد يقضي ماذا؟ يقضي حجه. قال ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هكذا هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، أمرهم ماذا؟ أمرهم بالعمرة، ثم أمرهم بماذا؟ ثم أمرهم بالحج. قال ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، هذه العمرة يعني. قال وليقصر، وهنا سنة عزيزة أخواني، ألا وهي أن الذي يأتي متمتعا إلى بيت الله سبحانه وتعالى فإذا اعتمر طاف وسعى فإن السنة له بعد ذلك، هل السنة الحلق أم التقصير؟ من قال التقصير؟ نعم أحسنت، السنة التقصير. السنة ماذا؟ التقصير. لماذا؟ لأن النبي قال وليقصر، ما يحلق، يقصر في هذا الموطن. لماذا؟ لأنه يعني هذا خاصة إذا كان ماذا؟ إذا كان يعني ما بين العمرة والحج وقت طويل. لماذا؟ حتى يبقى له شعر يحلقه متى؟ يوم حجه. فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، هذا إذا ماذا؟ إذا كان الوقت يعني بين العمرة والحج طويل، أو كان ماذا في العمرة، أو كان في حلق الشعر في الحج. أما متمتع فإنه ماذا يفعل؟ فإنه يسن له أن يقصر حتى يبقي شيئا من شعره يزيله بعد ذلك. قال وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي. هكذا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بماذا؟ أمرهم بالتمتع. قال فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. القارن والمتمتع إذا لم يجدا هديا فالواجب عليهم أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعوا إلى أهلهم، تلك 10، هذا 10 أيام. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أطواف من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم سلم ثم صرف أتى الصفا. هذا فيه ماذا؟ الصلاة بعد الطواف، يسن الصلاة بعد الطواف خلف مقام إبراهيم، ويقول الإنسان واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وهذه سنة على الصحيح من أقوال العلم وليست بواجبة. فأتى الصفا، قال فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة، فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف. يعني صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أول شيء طاف ثم سعى. هذا السعي هو سعي الحج، يعني المفرد والقارن لهما أن يقدما السعي في أول ما يقدمان، يطوفان طواف، هذا الطواف يسمى المفرد والقارن، يطوفان طواف، هذا الطواف يسمى طواف القدوم وهو السنة. لكن من أراد أن يسعى لابد أن يطوف هذا الطواف، يطوفان طواف القدوم ثم بعد ذلك يسعيان، هذا من المفرد والقارن. أما المتمتع فإنه يعتمر عمرة كاملة ثم يسعيان. هذا السعي بالنسبة للمفرد والقارن هو السعي، هو سعي الحج، فيوم العيد لا يجب عليهما السعي. قال فطاف بالصفا والمروة 7 أطواف ثم لم يحلل منه شيء حرم منه حتى قضى حجه، يعني ما صار شيئا بالنسبة له حلال. لماذا؟ لأنه لا زال صلى الله عليه وسلم في إحرامه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. بعد أن أفاض وطاف صلى الله عليه وسلم بالبيت، وقد كان صلى الله عليه وسلم قد قدم السعي لما قدم، بعد ذلك حل الحل الأكبر. يعني بالطواف يصير إنسان يعني يأتي بالحل الأكبر الذي تحل معه النساء، أما الحل الأصغر فإنه بالرمي كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم الطيب وكل شيء إلا النساء. هذا يعني على الصحيح أن رمي الجمرة، جمرة العقبة يوم العيد، يحصل به الحل الأصغر الذي يلبس معه الإنسان الملابس وماذا يتطيب ويفعل، لكن لا يأتي النساء. متى يأتي النساء؟ يعني يأتي زوجته، متى يأتيها؟ إذا أراد يأتيها بعد طواف الإفاضة. وبعض العلم يقول لا بد أن يفعل أمرين من ثلاثة: الرمي، نعم الرمي والحلق أو التقصير، يعني يرمي ويحلق ويقصر، أو يرمي ويطوف حتى ماذا؟ حتى يحل. يفعل أمرين من ثلاثة هذا يعني، وهذا هو الأحوط. لكن من اقتصر على الرمي فالصحيح أنه يكفيه في الحل الأول، أما الحل الأكبر فلا يحصل إلا بفعل الثلاثة، وآخرها ماذا؟ طواف الإفاضة. قال: ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس، الذي فعل كما فعل النبي فعلوا كذلك حتى انتهوا من حجهم. اذكرون اخواني علينا نمشي بسرعه، لكن يعني نريد ان ناخذ ما تيسر يعني. نعم. الحديث الثالث عن حفصه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: يا رسول الله، ما شان الناس حلوا من العمره ولم تحل انت من عمرتك؟ فقال: اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. يعني سالت حفصه رسول الله لماذا لم تحل، فاخبرها أنه ماذا؟ أنه قلد هديه. تقليد الهدي يعني وضع عليه القلادة حتى يعرف أن هذا الهدي إنما جعل للبيت، وساقه يعني قلد هدي يعني ساقه معه. فلما ساقه معه وكان صلى الله عليه وسلم لبد رأسه أي وضع عليه اللبود، وهو شيء يعني كانت تضعه العرب مثل الصمغ والعسل، يخلطونه ويضعونها على رؤوسهم، وكانوا أصحاب شعور. النبي كان شعره يضل في على منكبيه عليه الصلاة والسلام، وصاحب الشعر الطويل يعني يحتاج إلى العناية، فكانوا يلبدون شعورهم حتى تيبس، ثم ماذا؟ ثم ينطلقون حتى لا يعني لا تؤذيهم شعورهم، لأنهم كانوا يسافرون عن طريق البر والريح والغبرة، وتعرفون ما يخفاكم. يعني احنا الحمد لله أمورنا متيسرة الآن. يعني عمر رضي الله عنه لما جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديثه المشهور، جاء جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمر: فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد شواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد. يعني عمر رضي الله عنه مستغرب كيف هذا شكله بهذه الطريقة، ما حد يعرفه، وثيابه بيضاء وشعره أسود، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرف منا أحد. يعني وين يا من السماء؟ صح، ويا من السماء يعني، ونزل من السماء عليه الصلاة والسلام. فشكل غريب، لأن المسافر قديما كان إذا وصل شعث وأغمار وحالته حالة يعني، أما الآن الحمد لله الأمور تيسرت، نسأل الله أن يزيدنا من تيسيره. قال: فلا أحل حتى أنحر، يعني القارن الذي معنى هذا الكلام أن القارن الذي ساق الهدي لا يحل من إحرامه حتى ماذا؟ حتى ينحر في يوم العيد. نعم. الحديث الرابع عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات. المتعة هنا أي متعة الحج. قال، يقول عمران: قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري: يقال إنه عمر رضي الله عنه كما قلنا اجتهد في هذه القضية وأمر الناس بالحج المفرد، حج الإفراد. قال: ولمسلم نزلت آية المتعة. شو آية المتعة؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما السيسر من الهدي. قال نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ولهما بمعنى. وهذا المسألة يعني وهذا الكلام قد قدمنا الكلام عليه، باقي 10 دقائق سنتكلم على باب الهدي. قال باب الهدي، الحديث الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا. هذا فعل منه صلى الله عليه وسلم من السنن العزيزة بل النادرة التي لا يفعلها يعني إلا القلة القليلة إذا فعلوها، وهي ماذا؟ وهي الإهداء للبيت، الإهداء لفقراء الحرم. واحد يكون في بلاده أو قريبا من مكة فيهدي، يرسل هديا لفقراء الحرم. فعله صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك هذا الحديث. فتقول عائشة فتلت قلائد هدي رسول الله، القلادة التي يعني توضع على الهدي، وكانوا يضعون على الهدي القلادة، يضعون على الهدي القلادة من يعني من الخيوط وغير ذلك، ولكن من باب الفائدة النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الحديث عن قلادة ماذا الشيخ ذكرني؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن قلادة الوتر. نعم أحسنت، قلادة الوتر مش حصار، قلادة الوتر. نهى النبي في الحديث الصحيح عن قلادة الوتر. شو قلادة الوتر؟ كان العرب يعني أوتارهم هذه يستخدمونها في الشهاب في القوس، هذا الوتر، وهذا مصنوع من ماذا؟ مصنوع من أمعاء يعني الغنم وغير ذلك بعد ما يذبحونها. هذه الأوتار يستخدمونها في يعني، فإذا بلي الوتر علقوه في رقاب ماذا؟ في رقاب دوابهم، ويعتقدون صلى الله عليه وسلم يعتقدون ماذا؟ يعتقدون أنها يعني تحمي هذه الدواب. فجاء الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قلادة الوتر. لماذا؟ لهذا الاعتقاد الذي كان يعتقده الناس. أما غير ذلك من القلائد فجائز، كما يفعل بعض الناس يضعون العين هذه الزرقاء في سياراتهم، نفس الفعل، يعتقدون أنها ماذا؟ تدفع العين، العين زرقاء، عرفتموها في بعض البلاد موجودة في كل مكان، يعتقدون أنها تدفع العين. هذه من اعتقادات ومن طرائق الجاهلية، ولا زالت إلى يوم الناس موجودة في الناس. فالقلادة التي ذكرت عائشة يعني كانت من يعني من الخيوط وغير ذلك، فتقلد هذا الهدي، يقلد بقلادة يوضع عليها يعني نعال أو شيء معين، حتى ماذا؟ حتى إذا رآها الناس علموا أن هذا من الهدي للبيت، فيبتعدون عنها ولا يؤذونها ولا يزاحمونها، ويعني يعطونها حقها في الطريق حتى ماذا؟ حتى تصل هذا الهدي إلى ماذا؟ إلى بيت الله. قال ثم أشعرها، الإشعار هو أن يضرب في سنام الإبل، يقطع السنام، حتى ماذا؟ حتى أيضا هذا علامة على أنه من الهدي الذي يكون البيت. وأكثر أهل العلم أن الجهة اليمنى هي التي تضرب من سنام البعير، تضرب الجهة اليمنى من سنام البعير، وهذا يفعل مع البعير ومع البقر. أما الغنم فلا تشعر الأغنام. لماذا؟ لأنها ضعيفة. ثم أشعرها وقلدها، يعني وضع عليها هذه القلائد التي تدل أنها من الهدي الذي يكون للبيت، ثم بعث بها إلى البيت أي إلى مكة، وأقام بالمدينة يعني أرسلها. فهذه سنة عزيزة، وجميل أن يفعل إنسان سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي لا يفعلها أحد. لذلك بعض السلف يعني كانوا يحفظون آلاف الأحاديث وما تركوا حديثا إلا وعملوا به، ما تركوا حديثا إلا وإيش؟ وعملوا به ولو مرة واحدة. فبعثها صلى الله عليه وسلم إلى البيت وأقام بالمدينة، أي أرسلها وأقام بالمدينة. تقول عائشة فما حرم عليه شيء كان له حلا. وهذا يعني مسألة بين أهل العلم، الذي يفعل هذا يعني يرسل، هل يحرم عليه شيء حتى تذبح الهدي يعني كأن يأتي زوجته أو أن يقص شعره أو غير ذلك. عائشة ماذا تقول؟ فما حرم عليه شيء، يعني من فعل ذلك لا يحرم عليه شيء. وهذا يدل أن يعني لعله كان في زمان الصحابة خلاف في المسألة. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أعلم، لا أقول نساء الأمة، أعلم الأمة، عائشة أعلم الأمة رضي الله عنها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، السنة التي تتعلق بإيش؟ بالبيوت. فهي زوجته وهي حفظت هذا الدين، فما حد يعني يتقدم على عائشة في هذا الباب. لذلك الصحابة كانوا يرسلون يعني الناس إلى عائشة يسألون، يعني إذا واحد أشكل عليه شيء يرسل الناس إلى عائشة حتى تسأل عن الأمور التي تكون في البيت. أما في خارج البيت فكانت عائشة أيضا ترسل لبعض الصحابة يعني من يسألهم عن بعض الأحكام، كما جاء سئلت عائشة يوما عن المسألة الخفين فقالت للسائل اذهب إلى علي بن أبي طالب فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله. فذهب الرجل إلى علي فقال علي وقت للمسافر 3 أيام لياليهن وللمقيم يوما وليلة. هذه المسألة التي اشتمل عليها هذا الحديث. وعن عائشة الحديث الثاني، وعن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما، يعني عرفنا هذه السنة. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، إن شاء الله صحيح بس اللفظ، فقال يسوق بدنه، نعم نعم أحسن، بدنه هذا جمع لكن قال اركبها فدل أنها واحدة، يسوق بدنة فقال يعني ناقة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، يعني معناه أن هذا أنا مهديها للبيت. وجاء في رواية، جاء في رواية صحيحة أن هذا الرجل يعني قلدها بقلادة للدلالة أنها أنه أهداها للبيت. فكان يظن هذا الرجل أن البدنة هذه لا تركب، لماذا؟ لأنها مهداة للبيت. طبعا هذه البدنة، البدنة في الحقيقة في لغة العرب تطلق ويراد بها الإبل وهذا الغالب، ويراد بها أيضا البقر ويراد بها الغنم، لكن هنا المراد به ماذا؟ الإبل، لأن الذي يركب من هذه الدواب الإبل والبقر والغنم ما هو؟ الإبل. أما البقر فلا يركب، حتى أن البقرة تكلمت مع الرجل الذي ركب عليه كما جاء في الحديث الصحيح فقالت إني لا أركب، إني ما خلقني الله للركوب وإنما للحرث. فاستغرب الرجل يعني كيف أن البقرة كلمته، الحديث ثابت صحيح. فكانت هذه البدنة أو هذه الناقة قلدها الرجل للبيت، فأمره النبي بالركوب عليها، فقال يا رسول إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ له في الثانية أو الثالثة قال اركبها ويلك أو ويحك، يعني هذا الرجل جعله يجادل، يعني قال له النبي اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ارسل إنها بدنة، خاص من أول مرة. فاشتد النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الكلام في المرة الثالثة وقال اركبها ويلك أو ويحك. وهذا من الكلام الذي قد لا يراد ظاهره، فإن العرب أحيانا يتكلمون مثل هذا الكلام كما يقولون ثكلتك أمك، ما يريدون أن الأم تفقدك، لكن هذا من أسلوبهم في الكلام. أو أن النبي قال له ويلك، لماذا؟ لأن الرجل خالف كلام النبي أو ما أراد أن يلتزم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك يؤدي إلى الويل ويؤدي إلى ماذا؟ إلى الهلاك. النبي يقول أركب وهو يقول إنها بدنة، طيب خلاص هو صاحب الشرع، هو الذي ينزل عليه الوحي، لماذا تقف؟ خلاص افهم، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني ينزل عليه صلى الله عليه وسلم الوحي، فركبها هذا الرجل. فدل ذلك على ماذا؟ دل ذلك على أنه ماذا؟ على أنه يجوز أن يركب الإنسان على الهدي الذي أهداه لبيت الله سبحانه وتعالى. نعم. حديث الرابع، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر في يوم العيد في الحجة نحر 100 ناقة، فنحر بيده صلى الله عليه وسلم 63 ناقة، وأما البقية فإن علي رضي الله عنه تولى نحرها وتولى أمورها بعد ذلك. قال أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. يعني فيه كان أيضا جزار يشتغل عليها. وقال نحن نعطيه من عندنا, نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث فيه ماذا؟ هذا الحديث فيه أن الجزار إذا كان الهدي أو أيضا إذا كانت أضحية, يعني بعض الناس يضحي, هذه أضحية عبادة لله سبحانه وتعالى يتقرب بها الإنسان, والهدي كذلك عبادة يتقرب بها الإنسان. وهذا خطأ قد يكون عند بعض الناس. ماذا يفعل بعض الناس؟ يقول يذبح, يقول للجزار اذبح ويعطيه, يعطيه ماذا؟ يعطيه شيئا من اللحم على أساس أن الجزار لا يأخذ ماذا؟ لا يأخذ الأجرة. وهذا لا يجوز. لماذا؟ لماذا لا يجوز؟ لأن هذا الهدي والأضحية إنما يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى, فلا يجوز بيعها, وكذلك لا يجوز أن تعطى أجرتها منها. يعني واحد يعني جزار تعطيه مثلا تقول له بعطيك 3 كيلو, طيب هذه عبادة أنت تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى, فكيف تتعبد الله سبحانه وتعالى ثم تستغل هذه الشاة أو غير ذلك فتعطي الجازر أو الجزار الأجرة؟ فهذا يعني مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال وأن تصدق بلحمها وجلودها وأجلتها, يعني اللحم يتصدق به أو يأكله الإنسان, أو يأكله الإنسان, والجلود أيضا يتصدق بها. لذلك يقول أهل العلم حتى الجلود لا يجوز أن يبيعها. لماذا؟ لأنه أهداها أو ذبحها لله سبحانه وتعالى, فلم يجوز بعد ذلك أن يبيع هذه الجلود. وأجلتها, الأجلة هي يعني ما يعني الرداء الذي يعني يوضع على الرداء الذي يوضع على يعني هذه الهدايا, وهذا كان معلوم يعني عندهم كانوا يضعون أردية يعني بعض الثياب من باب ماذا؟ من باب تجميلها, وليس ذلك من الإسراف, وهذا واضح أن ذلك كان في يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم, يعني كانت مجللة يضعون عليها بعض الملابس من باب تزيينها لأنها يعني يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأن لا يعطي الجزار منها شيئا, لا يعطى الجزار منها شيء, وإنما يعطى حتى لو أعطاه شيئا من لحمها وأعطاه الثمن, فإن هذا مدعاة غدا. لماذا؟ لأن مدعاة أن الجزار يتساهل بالثمن طمعا في ماذا؟ طمعا في اللحم. يعني الحين بيذبح لك 15 وانت كل سنة تأتي به, فأعطيته مثلا 15 أعطيته كل لحم السنة الجاية أو بعد شهر مثلا السنة الجاية بعد شهر السنة الجاية, لأن الأضحية في السنة مرة واحدة. السنة الجاية جاك قال له هذا يعطي لحم, سأرخص عليه الذبح ويعطيني لحم, فهذا يؤثر. لذلك لا يعطي الجزار من اللحم شيئا, وإنما يعطيه حقه من الذبيحة. وهذا آخر حديث, نعم آخر حديث, حديث زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أن ابن عمر رأى رجلا أراد أن ينحر بدنته أي ناقته وقد أناخها, يعني أنزلها خلها جالسة وأراد أن ينحرها بهذه الصورة. ماذا قال له ابن عمر؟ ما هي السنة في ذلك؟ قال ابعثها قياما مقيدة, ابعثها قياما خلها قائمة وقيد منها يدها اليسرى, هذه هي السنة, تقيد يدها اليسرى وتقف على 3 قوائم ثم تنحر بعد ذلك, ثم تنحر بعد ذلك. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث بيان لحرص الصحابة رضي الله عنهم على السنة وعلى تعليم الناس وعلى نصح الناس وعلى بيانها وعلى الحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل, وهذا الذي دل عليه القرآن. يقول ربنا سبحانه وتعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها, يعني سقطت على جنبها. كيف تسقط على جنبها وهي جالسة؟ إنما تسقط على جنبها إذا نحرت وهي قائمة. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. يعني الحمد لله أخذنا جملة طيبة من حديث هذا الكتاب, وإن كان يعني الكلام مختصر, لكن أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا ولكم يعني أجر هذه المجالس، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. ركوب بدنة يعني الرجل كان يقود يمشي بها، كان يمشي بها، فأمره النبي أن يركب عليها. ليش تمشي؟ أركب عليها، يعني لا تعطيها يعني مثل هذا الأمر. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين بمثل هذا، لأنهم كانوا يعظمون البدن فكانوا لا يركبون عليها، فبين النبي أنه ليس من تعظيمها أن لا يركب عليها، هذا المقصود. يعني لك يعني فتح النبي بابا أن للإنسان أن يركب على بدنته التي أهداها، يعني التي يريد أن يهديها للبيت تذبح، ليس أي بدنة، كل البدن يركب عليها ما في إشكال، لكن هذه البدنة بالذات التي يراد منها ماذا؟ يراد منها الأجر والذبح وأن يوزع لحمها على فقراء الحرم. أراد النبي أن يبين للأمة أنه يجوز أن يركب على مثلها، فلا نتكلف ترك الركوب. لا، الباب أحسن، جزاك الله خير، نبهتنا على هذا. لا، جاء في حديث ثابت أظنه حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم الملتزم بين الركن اليماني، بين الحجر الأسود والباب، التزم هذا المكان. فالإنسان يلتزم هذا المكان إن وجد مكانا، يعني إن حصل مكانا يلتزم به. نعم.